صباح الخير لجميع مستمعي لبنان الحر وبرنامج على لبنان لاقونا. عم تسمعونا عبر موجاتنا 102.3 102.5 و102.7 وعبر تطبيق لبنان الحر أرلال وموقعنا الإلكتروني arlal.com.lb. هي البلدة الساحرة بمحميتها ومستنقعاتها وسهولها الخضراء والمقصد الأول للسياحة البيئية الريفية، خصوصاً لجهة التنزه والمشي بمسارات الجبال والجرود الرائعة الجمال والنشاطات المتنوعة. فعلى مسافة ساعة ونص من بيروت بتوصل صديق المستمع لمنطقة بتشبه الحلم، مخبية بالبقاع الغربي، بمغامرة رح تخليك تشعر وكأنك بالجنة على الأرض. عم احكي طبعاً عن عميق، البلدة الملقبة بكتف الوادي، البلدة يلي بتحتضن محمية المي العذبة الأكبر بلبنان وبتشتهر بمحيط الطبيعي الخلاب وبتنوعها البيئي وسهولها وجبالها الخضراء حيث راحة البال والجمال الريفي الخلاب، يلي تعتبر آخر الأراضي الرطبة الهامة المتبقية بلبنان، وهي بقايا من المستنقعات والبحيرات الأكثر اتساعاً يلي كانت موجودة بوادي البقاع. تقع عميق بقضاء البقاع الغربي على السفح الشرقي لجبل الباروك، ترتفع عن سطح البحر 1030 متر وعلى مسافة 55 كيلومتر عن بيروت عبر شتورة برياس أو 86 كيلومتر عبر طريق الدمور بيت الدين معاصر الشوف. بحدها من شمال بلدة إبرياس، من الجنوب بلدة عانا، من الغرب جبل الباروق، ومن الشرق سهل البقاع، وبيعبر بأسفلها نهر الليطاني. عمي هي بلدة المياه بامتياز وبتشتهر بوفرة الينابيع فيها مثل ينابيع عين عابد، عين التين، وعين الصعلوق، إضافة للمياه الجوفية والمستنقعة. تنقسم إدارياً لثلاث مناطق عقارية: عميق القرية، منطقة الجرد المزروعة بصنوبر، ومنطقة الشبرقية وهي منطقة زراعية شرق البلدة. اسم عميق مشتق من اللفظ السامي وبيعني المنخفض والعميق، وهيدا على الأرجح لأنها بتوقع بين ممر الجبال الغربية والشرقية. عميق الحديثة نشأت بمنتصف الخمسينيات بعد ما تضررت عميق القديمة الواقعة على بعد كيلومتر واحد بسبب زلزال العام 1956 يلي هدم بيوتها الطينية والحجرية، وتم اختيار موقع جديد على أرض للنائب جوزيف سكيف وبلش البناء عام 1963 واكتمل تقريباً عام 1975. تاريخياً تعاقب على ملكية عميق أمراء وإقطاعيين مثل فخر الدين المعني، بشير الشهابي، ثم آل جنبلاط حتى العام 1860 قبل ما تنتقل لعائلات نافذة بين آل سرسق. عام 1895 حصل يوسف سرسق على أراضي عميق إثر رهان سباق خيل، وقام بتجفيف المستنقعات وشق قنوات الري وبناء القصر والحوش. بالقرن العشرين اشترى آل سكيف جزء كبير من الأراضي، بينما تم بيع جزء آخر للألماني واكنر يلي انتقلت حصته بعد الحرب العالمية الثانية لعدة عائلات. أهالي عميق المسجلين بيعدوا تقريباً 2500 نسمة، أما السكان الحاليين فيها ف700 نسمة بيتألفوا من موارنة وكاثوليك وأرثوذكس. وعميق بلدة سياحية بامتياز، إذ بتنتشر فيها عدد من الكنائس، منذكر منها كنيسة مار جرجس للروم الملكيين الكاثوليك بنيت عام 1865، كنيسة مار إلياس الحي الأثرية للموارنة، كنيسة سيدة الوحدة والسلام للموارنة والكاثوليك والأرثوذكس، وكنيسة سيدة الانتقال بدير طحنيش، إضافة لمزار روحي للدروز يعرف باسم الست شعواني وبيوقع ضمن نطاق عميق. عميق بتشتهر بمحميتها يلي بتتربع على أرض رطبة وبمنطقة غنية بالطيور بالشرق الأوسط، وأحد آخر مستنقعات المي العذبة الداخلية الكبيرة المتبقية بلبنان، كما بتوقع على أحد أهم طرق هجرة الطيور بالعالم وبتستخدمه كمحطة مئات الألاف من الطيور المهاجرة. وهالموقع البالغة مساحته 280 هكتار والغني بالتنوع البيولوجي من حيوانات ونباتات أدرجته الدولة اللبنانية ضمن لائحة الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، كمان بمستنقع حميق يلي هو أحد أكبر الأماكن لتكاثر الحيوانات البرمائية بلبنان، من الممكن العثور فيه على 252 نوع من الطيور. بس تزور صديق المستمع هالمحمية الساحرة، فيك تمتع نظرك بمشاهدة الطيور والحيوانات، السير بالطبيعة، تمضي وقت حلو بركوب الدراجات والتخييم والتقاط الصور أو رسم اللوحات الطبيعية والتنزه ليلاً. وأكيد كمان رح تمتع نظرك بمشهد بانورامي أخضر رائع بيعكس الاهتمام الكبير يلي بيولي القيمين على المحمية للزراعة بالمحمية وبعميق ككل. وهالأمر تناولناه مع مدير مصلحة سكيف عميق عبد الله حنا. شو أهم المحاصيل الزراعية يلي بتنتجن عميق؟
عميق مثل حي الله منطقة بالبقاع قادرين ننتج فيها كل المحاصيل اللي بتطلع بسهل البقاع. من أهم المحاصيل عندنا الأشجار المسمرة، عندنا التفاح، عندنا خوخ، عندنا دراء، عندنا انجاص، عندنا كل أنواع الفواكه، عندنا بالإضافة إلى عنب الفواكه عندنا عنب المبيد، عندنا بالطاولة، وكزراعات حقلية عندنا البطاطا، عندنا كل أنواع الخضروات، وكزراعات شتوية أكيد اللي بنعتمدها دائما بالدورة الزراعية عندنا زراعة القمح والشعير، وبالإضافة لزراعات العلفية.
هل في صناعات زراعية بالبلدة؟
بالبلدة في عنا حالياً 2 NGO جديد انعملوا، واثنيناتهم من أهدافهم الشيء الخاص بالبيئة والزراعة والتصنيع الزراعي كمان. هلأ في شيء بلش على الخفيف وفي شيء هلأ بحيتطور لأنه بعدهم دجا جديد.
شو أبرز المشاكل يلي عم تعترض المزارعين مثل شح المياه وتصريف الإنتاج وغيرها؟
بالنسبة للمشاكل أكيد كلنا منعرف الزراعة اللبنانية بتعاني من كتير مشاكل. أول مشكلة واللي هي مشكلة الرئيسية تسكير الحدود اللي والشغلات السياسية اللي صارت اللي أدت لتسكير الحدود. الكل بيعرف أنه نحن سوقنا الأساسي هو دول الخليج العربي بالإضافة للعراق سوريا والأردن. المشاكل السياسية أدت لتسكير الحدود، وبالتالي اضطر المزارع لقسم كبير من زراعته ما يقدر يصدرها، فقدنا أسواق كانت أساسية لنا، وفي حال بده يصدر عليها صار مضطر يصدر بالبحر، وبنعرف كتير منيح قدي زيادة التكلفة لتصدير إنتاجنا بالبحر أو بالطيارة اللي كمان غالي جدا. الشغلة الثانية المنافسة العالية كتير من دول الجوار صارت بالأسواق التقليدية اللي عنا، فعنا كتير دول مضاربة لنا صارت بالدول الخليج وبغير مناطق. الشغلة الثالثة هي كلفة الإنتاج العالية اللي موجودة عندنا بكتير دول بالحوالينا. في دعم بتقدمه الدولة للزراعة، نحن كان في دعم يقدم للمزارعين، وقف هيدا الدعم من فترة 5-6 سنين 7 سنين وبعده واقف. زيادة كلفة الإنتاج كتير عالية، بنعرف كتير منيح أنه الطاقة كتير عالية، كلفة اليد العاملة كتير عالية موجودة عندنا، فبيخلينا بشكل كتير كبير ما نكون قادرين ننافس الدول المجاورة بكلفة الإنتاج اللي عندنا. الشغلة الثالثة هي تقصير الدولة بحماية الإنتاج المحلي. كلنا بنعرف أنه بعد في كتير إنتاج بيفوت تهريب من غير دول، وبموسم بيكون بالموسم اللي بيكون عندنا إنتاج أكيد عم نلاقي إنتاج غريب عم بيكون موجود بالأسواق، وهيدا بيؤدي أكيد لتدني بأصناف اللي موجودة عندنا، بالإضافة أكيد للأسعار اللي هي السنة أسعار كتير كتير سيئة، ومنا أبدا ضمن الكوست تبعها اللي خصوا بإنتاج هيدي الأصناف. وفي شغلة طرقت علينا السنة وهي كتير جديدة وكتير قاسية اللي هي شح المياه اللي إجا. أكيد تدني نسبة المتساقطات بالشتاء والزيادة كمان ما عم بيجي تلج، صار له لفترة وأكتر من سنة، أدى أنه يكون في شح كبير بالأمطار، وفي كتير من المزروعات ومن المناطق ما قدرت تأمن الري لإنتاجها. هلأ عميق نحن عاملين مشاريع كتير كبيرة من حيث البرك والاستفادة من المياه الطبيعية، قدرنا نشيل موسمنا بس أكيد بكوست كتير عالي عم بيكون بتكلفة كتير عالية، وبالإضافة لأنه عم ننتظر وما عم قادرين نتوقع كيف حيكون الموسم الجديد أو السنة الجديدة من حيث المتساقطات، وهل حيكون عندنا مي لنكفي أو ما حيكون عندنا مي لنقدر نضمن أراضينا ونعطيها للمزارعين لنقدر ننتج أصناف جديدة.
هل في خطط لدعم وتطوير الزراعة بالبلدة عندكم؟
نحن دجا مبلشين من فترة كتير كبيرة إنشاء برك والاعتماد على المياه الطبيعية، وهيدا اللي خلينا ما نكون مأثرين بمشكلة المي قد غيرنا. أكيد في عنا مشكلة بس مش قد غيرنا، في ناس اليوم ما لنا قدر تسقي أبدا. نحن بعميق دجاج شلنا الإنتاج اللي موجود عنا، قدرنا صايناه، اكتفينا بالمي لإنتاجه، وقادرين هلا حاليا نكفي بشكل طبيعي، بس مثل ما حكيت بتكلفة عالية. فإنشاء البرك الطبيعية والاعتماد على المي، تجميع هاي المي اللي كانت تروح هدرا بالشتي وبالربيع، دجا هيدا عم نشتغل فيه من 2012 ومكفيين. بلشنا من 3 4 سنين كمان بترشيد استخدام المياه والاعتماد على الطرق الذكية باستخدام المياه، بساتين الأشجار المسمرة وبالكروم اللي عنا. صار عنا محطة رصد جوي، عندنا حساسات موزعة بالأراضي كلها، وبناء للداتا اللي عم نعاني منها قادرين نعطي مي، وأكيد نعمل مانجمنت أو إدارة جيدة لاستخدام المياه. ومن هون من 3 سنين لهلأ تقريبيا قدرنا نسبة استخدام المياه لحدود 25 ل 30% بالأماكن اللي حطينا فيها حساسات واعتمدنا فيها الري الذكي. كمان بالنسبة للخطط، عندنا نحن الوحيدين بالمنطقة اللي بنعمل دورة زراعية. نحن بنعمل دورة زراعية على 4 سنين، هيك بنقدر نحافظ من سنة لسنة قدر الإمكان على الموارد الطبيعية الموجودة عندنا، وكمان ما بنخلي الزراعة اللي بنزرعها تستهلك كل الموارد الطبيعية الموجودة بقلب الأرض. فعادة بنعتمد دورة إنتاج صيفي، الدورة اللي بعدها شتوي، الدورة اللي بعدها مثلا بطاطا، الدورة السنة اللي بعدها كمان إنتاج شتوي، وهيك بنحافظ قدر الإمكان على الموارد الموجودة بقلب الأرض. شغلة كمان بعد عم نعملها للتطوير لنوقف بوجه التغير المناخي اللي صاير، هو اعتماد أصناف جديدة مقاومة للجفاف أو ما بتستهلك كمية مي طويلة، وكمان الاعتماد على الأصناف القصيرة اللي عمرها قصير. يعني إذا بدنا نستعمل لنفترض بطاطا، بنستعمل البطاطا اللي عمرها قصير، ما يكون عمرها 140 و160 يوم، نستعمل البطاطا اللي عمرها 110 أيام لل 120 يوم لنخفف قدر الإمكان كمان استهلاك المي. كمان من ضمن اللي بنشتغله، عم نشتغل على قصص استخدام الأسمدة والمبيدات. فكل المزارعين اللي بدي عادة تزرع عندنا بعميق ملزمة تقدم لنا لائحة بكل المبيدات والأسمدة اللي بتستعملها قبل ما يبلش الموسم، قبل ما يفوت على الأرض ويزرع. ومن هون نحن قادرين نعمل كنترول على كل شيء خاصه بالأسمدة والمبيدات وتأثيرها على كل شيء خاصه بالموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي الموجود عندنا. أكيد التلوث اللي قادر ممكن تعمله للمياه الجوفية الموجودة عندنا. كمان شغلة عم نعتمد كتير على المكننة الزراعية. كلنا بنعرف انه عندنا مشكلة كبيرة باليد العاملة المتخصصة بلبنان، واكيد نحن كل السهل والزراعة بتعتمد على اليد العاملة الاجنبية. فاللي عم نشتغله عم نشجع المزارعين للاعتماد على المكننة وتطوير حالها بمكننة جديدة وشراء معدات جديدة موجودة اليوم باوروبا ومستعملة باوروبا. فقادرين كمان اليوم نشوف بعميق الطرق الحديثة جدا الموجودة اليوم بأوروبا عم نعتمدها بكتير من الأراضي اللي عم نزرعها بقلب عميق.
هل في ارتباط عضوي بين الزراعة والبيئة والسياحة، وكيف عم تشتغلوا على تطوير هالموضوع بعميق، وكيف عم بيساهم بتطوير البلدة؟
أكيد في ارتباط، الزراعة والبيئة هن شيء أساسي، وأكيد السياحة هي من القصص اللي اليوم كلنا بنعرف انه الاجري توريزم والايكو توريزم هن الاساسيات، مش بس بلبنان، بكل دول العالم. نحن صارنا تقريبا 25 سنه بنربط كل شيء زراعه بالبيئه وطورناه اكثر. صار عندنا ديبارتمنت خصوصي بالبيئه، عندنا شيء بنسميه الاجري توريزم، يعني في ناس بتجي قادرين نعمل لها تور بقلب السهل تتفرج شو عم نشتغل، كل هال كيف عم نعمل هارفست، كيف عم نشيل انتاجنا من حيث البطاطا، القمح، الفواكه، كل هالمواضيع. واكيد هيدا بيعزز السياحه بالمنطقه. ونحن كل شيء بنشتغله بالزراعه بندرس دائما الاثر البيئي والاثر الاجتماعي من حيث المشاريع اللي بنعملها. كمان بس لاذكر شغله، نحن عندنا بعميق طاوله عميق اللي هي انعملت، هو مشروع سياحي بيئي، هو انعمل ديفلوبمون رورال بالمنطقه لأولاد المنطقة. يعني كل شيء أكل وكل شيء شرب وكل شيء ويترز ونسوان بتطبخ عنا بالطاولة، هودي من المنطقة فهيك بنشجع كمان السياحة الريفية. وأكيد معروف اليوم إنه عميق هي من أهم المناطق للسياحة البيئية وللسياحة الزراعية، ومن أهم المناطق للزراعة كمان بمنطقة البقاع وبلبنان.
أما المناطق السياحية المجاورة يلي ممكن صديق المستمع أنه تشوفها بس تزور محمية عميق، فهي القرية القديمة وخصوصاً بقايا المنازل القديمة بالجبل، دير تحنيش، حيث من الممكن رؤية منازل لبنانية تقليدية بتعود لمئة سنة ماضية، مصنوعة من مزيج من التراب والحجر وسقوف من التراب المضغوط على دعامات خشبية. وما تنسوا زيارة مصانع الخمر عند زيارتكم لعميق والجوار، خصوصاً أنه منطقة البقاع الغربي معروفة بهالصناعة المميزة. كما فيك تزور بحيرة القرعون يلي بتبعد حوالي 20 كيلومتر وتستكشف محمية أرز الشوف الطبيعية، أكبر محمية طبيعية بلبنان. وحرصوا على زيارة متجر المنتجات المحلية بعميق واستمتعوا بالمنتجات يلي بتعدها نساء الضيعة، واستمتعوا كمان بالمنامة ببيوت الضيافة. برنامج على لبنان لاقونا سبقكن على عميق وعمل جولة بأرجاء محميتها، رافقنا فيها المهندس البيئي بالمحمية شرب الرزق. كيف تأسست محمية عميق وقدي مساحتها ومين بيشرف عليها؟
محمية عميق فيها وضع خاص لأنه هي أملاك خاصة مش أملاك عمومية مثل ما بقية المحميات بلبنان. ملك آل سكيف من منطقة زحلة ومن عميق، مساحتها تقريبا بحدود 220 هكتار، ويشرف عليها آل سكيف أكيد مع فريق متخصص علمي مهندسين زراعيين بالتعاون مع خبراء وجمعيات لبنانية وعالمية للحفاظ على هالنظام البيولوجي السبيسيال شوي.
المحمية فريدة لبنانياً وعربياً، شو بتتضمن ثروتها النباتية والحيوانية؟
مهمة جدا لبنانيا وعربيا وكمان عالميا. مهمة جدا المحمية لأنه بتأثر على هجرة الطيور من أفريقيا ومن دول الخليج على أوروبا الشرقية والغربية. تنرجع شوي لورا، هي كمحمية بنسميها كان من زمان مستنقعات بس صار الاسم شوي عنده منحى سلبي، صرنا بنسميها مناطق رطبة. وهذا أكثر نظام بيولوجي بيئي متنوع لأنه في مناطق فيها مي مغمورة بالمي، في مناطق جنب المي، وفي أنواع نباتات بتعيش بين المي والمنطقة الناشفة، وفي منطقة حواليها اللي هي ناشفة كليا. وهذا بيجعل تنوع البيولوجي عالي جدا جدا، أكثر من بقية النظم البيئية التانية. أهم شغلة فيها لحتى ما كتير نطول الحديث، هي موقع مهم جدا لهجرة الطيور عالميا مثل ما كنا قلنا قبل، لأنه في حالة نشفت منطقة عميق وصارت من دون مي وتدهورت حالتها البيئية، الطيور المهاجرة يلي جاية من أفريقيا أو من دول الخليج وطالعة صوب أوروبا الشرقية بصير عندها مسافة، والغربية أكيد صار عندها مسافة طويلة كتير طيرة من دون توقف للشرب والأكل. فموقع عميق مهم جدا على هذا الطريق، تقدر الطيور ترتاح. إذا ما قدرت ترتاح هالشيء بسبب وفيات بالطيور. وكونا إنه المنطقة المحيطة بلبنان أكتريتها صحراوية ما بتقدر ترتاح الطيور المهاجرة فيها، فنقطة عميق جدا جدا مهمة والحفاظ عليها بعده كتير أهم. في أكثر من 300 نوع من الطيور يلي نوع مش عم بحكي عدد، من الطيور بتهاجر فوق عميق وبتمرق وبترتاح فيها وبتكفي على بقية الدول. وفي دراسات بتبرهن إنه حتى وصل الطيور على المناطق الإسكندنافية بأوروبا يلي قاطعة فوق عميق. فمن بعض المحافظة كمان في طيور كانت تتكفي صارت تتعشش بعميق وترجع كمان نفس الطريق بالصيف راجع على من أوروبا على أفريقيا وعلى دول الخليج. فهو خط مهم جدا بصير مثل كوريدور نحن بنسميه الاسم العلمي، يلي كتير ضيق لأنه على صعودا شمالا في على الغرب في عنا البحر وعلى الشرق في عنا مناطق صحراوية. غير أنه التنوع البيولوجي اللي حكينا فيه، في تنوع نباتي كتير عالي، في تنوع حيواني ثدييات كتير عالي، بعدين جدا مهم بالحفاظ على المناخ المحلي لأنه هي منطقة رطبة بتخفف من حرارة الجو وبتحافظ على المي أيام الفيضانات. فأكتر منطقة يلي ما بيصير فيها فيضانات بأيام الشتاء كتير عالي هي المناطق الرطبة من بيناتهم عمين.
شو الشروط للسائح تيزور المحمية؟
زيارة المحمية مفتوحة لكل السواح اللبنانية والأجانب. هلا أكيد الصيد جوا ممنوع، تخريب المحمية ممنوع، بيقدر أي شخص ضمن أوقات الزيارة بأرض الجمعة وبالويك إند يجي يبرم بالمحمية ويشوف عدة أشياء. المحمية هي نظام بيولوجي بيقدر يتعرف على الحياة الطبيعية الموجودة فيه، بيقدر يعمل مشوار بالطبيعة، واللي هذا حتى صار موصوف من الأطباء عالميا للراحة النفسية. أهم شيء ما يخرب ويرمي زبالة، بس في كمان مرشدين بيبرموا معه بيحافظوا على هالموضوع.
وشو الخدمات يلي بتقدمها المحمية للزوار؟ يعني كيف بيقضي وقته فيها؟
قلنا هي زيارة علمية بيتعلم فيها، يعني المشي بالطبيعة فيكون مشي بس لرياضة، فيكون مشي ثقافي، لأنه نحن قليل ما بنعرف بطبيعيتنا، بأنواع طيورنا الموجودة، بالنباتات الموجودة، بأهمية الحفاظ عليها. هذه شغلة مهمة من الولد الصغير للشخص الكبير، لأنه هذه ضمن ثقافة يلي هي موجودة بكل الدول وبعدها شوي خفيفة بلبنان، مع أنه في كتير مدارس عم بتطور هالثقافة. اثنين، العميق ما بت مش بس نظام طبيعي، هي كمان في تاريخ فيها يلي مربوط من أيام الرومان لأيامنا هذه، ففي تاريخ، في حضارة بيتعرف عليها بقلب المحمية. في شغلة كتير مهمة بس مش كتير موجودة بلبنان، هي مراقبة الطيور، وفي مراكز لهالهواية موجودة بعمية تساعد الناس اللي بتراقب الطيور، بس عالميا هالهواية كتير كتير موجودة وسبب دخل للمناطق يلي بتحضن هالهوايات مثل العمية، لأنه في ناس حتى بتسافر من دولة لدولة لحتى تتابع نوع معين من الطيور، بتاخد شارتر فلايتس. عم تنمى شوي شوي هالهواية مع بعض النوادي والمؤسسات بلبنان، بس إذا منلاحظ بعميق في كتير أجر أجنبية من أشخاص أجانب بيشتغلوا بلبنان، لأنه هويتهم يراقبوا هالطيور. نحن يمكن معودين نتصيدها أكتر، بس بيراقبوها بحافظوا عليها. حتى في شبكات علمية بتخبر بعضها إنه هذا الطير يمكن المهدد عالميا وجدناه بعميق. فكل هال بنسميه باكيج السياحي، تنحكي بلغة الشركات السياحية، موجود بعميق. هلا البيكنيك ممنوع والتخييم ممنوع، بس حول المحمية في إمكانية واحد يسكن يقضي ويك إند، في مطاعم بيقدر ياكل فيها، بس ضمن المحمية جوا ممنوع للحفاظ عليها، مش بس بفكرة المنع يعني، بس لأنه هالأشياء بتضر بالنظام الإيكولوجي.
ما في تخييم حواليا؟
حواليها في كتير إمكانية للتخييم، في مناطق حلوة واحد يخيم فيها، المهم ما تكون جوا بقلب المحمية أكيد لا، وهذا الشيء موجود بكل محميات لبنان، مش بس بعمية. ففي إمكانية، في كتير تلاميذ بيطلعوا مدارس، في كشافة بيطلعوا، وفي مشروع تطوير بس أكيد ضمن الشروط البيئية بالمنطقة اللي حوالي عمي. وفي إمكانية كمان يلي بلشنا نتعود عليها بلبنان، هي بيوت الضيافة، يلي بيقدر الشخص يكون ببيت حدا من سكان عمي أو ضيع اللي حواليها، لأنه كمان عمي ضمن المحيط تبع السكنة، يلي بيقدر يستضيفه شخص بغرفة مرتبة يأمن له ترويقة ببعض الأوقات بحسب حاجته. وهالشي بيأمن مدخول للساكنين بالأرياف، يعني مش بس بعمية، بكل المناطق اللي حول المحمية. وضيعة عمية، لأنه في ضيعة عمية فوق، عمل لهم تدريب من زمان للأهالي بهذا الموضوع، وعندهم إمكانية يستقبلوا أشخاص اللي بحبوا يناموا فوق. أكيد مثل ما قلنا التخييم موجود.
أستاذ شربل، كيف عم بيتم المحافظة على المحمية بوجود تحديات مناخية وتجاوزات رح سميهم من المتطفلين؟
هلا المتطفلين تنبلش بهيدي لانه صغيره، اكيد في حراسه، في حمايه، في تصوين، بس اهم من الحراسه والحمايه هي التوعيه اللي بتصير. يعني في شغل له فوق العشرين سنه بصير بالمنطقه اللي بقى على الغربي، المنطقه القريبه من عمي، حتى اكثر من هيك مع المدارس، مع الجامعات، مع الطلاب، لانه التوعيه اهم من ما اقعد حط حارس او تصوينه. وحتى بخبر، مرة طلعت مع شاب صديقي من هواة الصيد يلي كل يوم يعني بحب إذا بيقدر يتصيد، وشرحت له شو عم نعمل فوق، بيحكيني بعد يومين بيقول لي أنا صرت مستحق أتصيد يلي بعد ما شفت الشغل اللي عم بينعمل بعمي. فالتوعية جدا مهمة، عم نشتغل على عدة أجيال بهذا الموضوع. حتى بالمنطقة فوق السكان الموجودين صار عندهم نظرة مختلفة جدا لهالمحمية ولنظام البيئة ولتراثها ولتاريخها، لأنه صار في شغل مع المناطق والشخص اللي ما بيعرف يلي بيجهل ما بيعني له الموضوع، بس تزوديه بالمعلومات المهمة عبر طريقة سهلة بصير يقدر أهمية الشغلة الموجودة وهي محمية عمياء فوق. فالتوعية بتساعد أكثر من الحراسة، وأكيد القوانين يعني يلي عم تعملها وزارة البيئة وبقية الوزارات ساعدت بالحماية أكثر.
القايمين على محمية عمي شقوا مسار بداخلها للحفاظ على المي والحياة البرية بأرجائها، ليصير هالمسار أهم مسار للسير بإطار السياحة البيئية، حيث يمكن رؤية الحيوانات المتنوعة والتمتع بأروع المناظر الطبيعية. وإضافة لمسار المحمية، من الممكن التمتع بهواية الهايكينج بالمسارات الجبلية يلي اطلعنا عليهم من عضو بلدية عميق والدليل السياحي المحلي نيكولا أبو سمرة. أدي مسافة مسارات المشي بعميق وشو درجات صعوبتها وشو بتتضمن من مشاهدات طبيعية وأثرية وغيرها؟
أوكي، نحن فعليا عنا ثلاث مسارات أساسية للمشي درب عميق. أول مسار هو المسار المعمول سهل، وهو الأكثر استعمالا أكثر شيء للعائلات والسواح اللي بيجوا لعنا. بيبلش من حد كنيسة القديس جورجيوس الأثرية اللي شيدت بالقرن الثامن عشر، ودغري ديراكت قريب لمطعم طاولة عمي البيئة اللي بيستضيف على طول السواح وبنسبة كبيرة. بيبلش هيدا المسار مثل ما ذكرنا من الكنيسة، وبيكمل ليمر بعدة محطات، منها كنيسة مارلياس الحي كمان الأثرية، ومن بعدها قصر بيت سقاف التاريخي، بيرجع غابات الأرز والصنوبر، لنوصل أخيرا للمستنقعات، مستنقعات عميق الطبيعية طبعا مثل ما عارف، اللي بتخلي السواح مراقبة الطيور بقى عبر مراكز استحدثناها، ومن بعدها كمان مشاهدة الجواميس يلي بنقدر نستخرج منها نحن كل سنة سنويا جبنة الموتزاريلا، ومن بعدها حوش عميق وكروم العنب. هيدي بتكون نهاية أول مسار يلي هو مثل ما ذكرنا مسار سهل بيقدروا كل العالم يمشوا فيه، وهيدا المسار بيمتد حوالي 11 كيلومتر. وعندنا تاني مسار هو متوسط الصعوبة، وبيوصل فيه متجولين على النقطة الأساسية اللي هي عين عابد، وبتنبع على علو 1250 متر عن سطح البحر، وهي مصدر أساسي لري المزروعات ولمياه الشفة لبلدة عميق وحتى للبلدات المجاورة على عميق. وهذا المسار تقريبا بيمتد حوالي 12 كيلومتر صعودا. وعندنا المسار الثالث والأخير، هو مسار طبعا صعب، وهو أكيد مخصص للمحترفين وللرياضيين بامتياز. بيوصل صعودا لعلو 1950 متر عن سطح البحر، وبيمرق هذا المسار بكتير محطات، من عيون الماء المياه وطواحين أثرية عندنا موجودة بالجرد فوق بالعالي قديمة كتير، وفي مغاور كمان عميقة. وبيمتد هذا المسار على نحو 25 كيلومتر صعودا ونزولا.
مين بيشرف حاليا على المسارات وبيهتم بتأهيلها؟
حاليا أنا مثل ما ذكرت اسمي نيكولا أبو سمرة، أنا الدليل السياحي بعمي المحلي، وعندي صفحة هايكرز أوف عمي، وعندنا بوصول لبنان، بس بقلب عمي عندنا أكثر من 10 مرشدين سياحيين من المحترفين وأصحاب الخبرة بهذا المجال، وعملنا بالتعاون مع شباب نادي عميق الرياضي بتأهيل هيدي المسارات. قبل ما كانت كتير مؤهلة، ساهمنا لنأهلها بالتعاون معهم للشباب بشكل محترف، وبالتعاون كمان طبعا مع مصلحة بيت سكيف ومصلحة بيت الحشاحين.
نيكولا، هل عم ينشغل على مسارات جديدة أو على تطوير الحالية؟
هلا على طول نحن بنشتغل ونسعى لتطوير المسارات، بنشتغل على استحداث مسارات جديدة طبعا، وبالوقت الحالي عم نشتغل لتطوير مسار بيربط محمية عميق بمحمية أرز الشوف، وعم نشتغل على تأهيله بأنسب الطرق ليصير جاهز لاستقطاب السواح من محبين المشي بالطبيعة.
وهل هالمسارات عم تجذب السياح من محبي المشي بالطبيعة بنسبة كبيرة مثلا؟ وهل عندكم خطة لتسويقها بلبنان وبالخارج؟
أكيد طبعا، نحن صارلنا فترة زمنية منا قليلة أبدا عم نشتغل على الماركتينج لبرا، وخاصة أنه المحمية تبعنا كمان مدونة عبر اليونسكو أنه هي محمية طبيعية عالمية، فهذا الشيء اللي عم نركز عليه كرمال نجذب السواح من برا. عم نشتغل على نعمل باكجات، يعني ثلاث أرباع العالم أو السواح اللي بتجي على مطعم طاولة عميق بتكون مجهزة أو أخذت باكج ضمنا أنه بتبلش ماشي بأحد المسارات أو تعمل بايكينج كمان غير الهايكينج، لا ترجع بس تخلص توصل على المطعم وتقعد بهذا الفيو الحلو وتاكل أطيب المأكولات.
بصفتك المسؤول عن الأشغال ببلدية عميق، شو أبرز المشاريع
نعم
الناويين تقوموا فيها لخدمة البلدة؟
الحمد لله، بعد النجاح بالاستحقاق الانتخابي أكيد في كتير نشاطات عملنا شوي منه، وأكيد بـ6 سنين مقررين نعمل كتير قصص. نحن اشتغلنا أول شيء إنارة كل الضيعة عبر طاقة شمسية، زيادة عن هيك اشتغلنا على حماية شبكة المي، لأنه مثل ما ذكرت نحن عين عابد هي بتأمن مي لعميق ولمحيط عميق والضيعة المجاورة لعميق، وخاصة بهالفترة الزمنية لأنه عندنا كتير جفاف كان بالمنطقة، اشتغلنا وعملنا دراسة لحتى نحافظ على المي وتضل المي عم توصل لكل الأطياف بشكل متساوي وبوفرة مثل ما بيقولوا. زيادة عن هيك إن شاء الله مستقبليا عندنا مشروع كتير مهم، وهو تركيب طاقة مركزية لكل ضيعة عميق لحتى تصير الكهرباء 24 على 24، خاصة تعرف بالوضع الحالي أنه الكهرباء بلبنان ككل عندنا فيها مشكلة. إن شاء الله بنشتغل على هذا الموضوع، بلشت الدراسة وإن شاء الله خير لقدام بيركب المشروع المركزي. وكمان من بعد عندنا نادي عميق كمان اللي ذكرته قبل، كمان عم نشتغل على ترميم وتأهيل الملعب تبعه بما يلائم الرياضيين الموجودين. وكمان وأخيرا تأمين سلامة السائقين على طريق عام عميق عبر إنارته والقيام بسلامات مرورية عبر التنسيق مع وزارة الأشغال والوزارة الداخلية والبلدية.
من عائلة عميق، أبو سمرة، روحانا، يعقوب، أبو رجيلي، حنا، معوض، دبلين، غريوس، زيدان، نجم، رزق، مارون، مدور، كنعان، كشاشة، حرب، سويدين، مفرج، جبور، أبو ملهب، معمر، لحود، كمال، الخوري، وإصطفين. زيارتنا اليوم لعميق خلصت، موعدنا الأحد المقبل مع منطقة جديدة. إلى الملتقى، أطيب التحيات من الزميل المخرج إلي مسيحي، ومني أنا رندا بوداغر، وإلى اللقاء.